بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضلي أختي أم محمد. تفضلي.
تفضلي أختي أم محمد.
السلام عليك أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك. عليكم السلام ورحمة
الله. أنا عندي سؤال أول يا شيخ. أنا صايمة 3 أيام البيض.
أختي أم محمد، أخفض التلفزيون رجاء، أخفض التلفزيون على الآخر، اسمعي من الهاتف.
حاضر. أنا قلت لك السؤال الأول يا شيخ، أنا مرة سألتك عليه، عندي حشاك دي مغص في الصدر، حشاك مغص في الصدر. كاني صايمة نتعب، مش غير وانا صايم، حتى بدون ما صايم تجيني بهي.
طيب.
وانا الصايمه شوي الحبه تعبت منها هلبه، واضطريت اني فطرت، واليوم حتى هو حاولت اني بيت الصيام واني صايمه، واضطريت اني قريب نفطر، لكن ما زال الحمد لله من فضل ربي، معناها ما فطرتش الحق. ايش عارف اني هدي يا شيخ، خايف من شهر
رمضان. ام محمد يا اختي ام محمد، انت تسالين عن صيام رمضان ولا صيام الايام البيض؟
انا تو صايم الايام البيض.
طيب أنت صايم الأيام البيض، عندك مشكلة في قضية المغص ها؟
أيوة عندي. طيب. مغص وفطرت، اضطريت أني بيت أني صايم وفطرت أمس، واليوم حتى هو يقاوم أني إن شاء الله ما نفطرش يا ربي.
في أيام البيض، الأيام البيض ها؟
الأيام البيض.
ما لها علاقة في ما لها علاقة في رمضان.
ما خايف الدين.
طيب حاولي يا أم محمد، وبعدين رجاء نخفض التلفزيون، كلميني من الهاتف يا أم محمد، أي واحد يتصل أخواني وأخواتي كلمني من الهاتف، ما يكلمني من التلفزيون، لأن هذا يشوش جدا وما أستطيع أفهم وربما يقطع عليه الخط. طيب تفضل يا أم محمد.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا أختي.
الله يخليك. أنا مشان الزكاة نويت أني أدفعها بشهر ربيع الأول، بس ما لي محددة يوم، يعني بيصير أي يوم بالشهر دفعتها، وبعد كم يوم تذكرت أنه في مبلغ ما لي دافع عليه الزكاة، يعني خلص وقت الزكاة اللي أنا محددته. بقدر هلأ أدفعه؟ وشو علي كمان إذا بدي أدفعه، يعني علي شيء ثاني؟
وهذا أول مرة يا محمد تدفعين الزكاة؟
لا
الحول عندك ربيع الأول دائما ها؟
أيوة بس ما يوم معين، يعني
إن شاء الله
سمعت أنه لازم يكون يوم معين.
أي إن شاء الله.
وهدول يلي ما دفعتهم، يعني هلأ صار فات عليهم، يعني هلأ في علي شيء ثاني غير إني أدفع زكاتهم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني إنه آخر الصلاة، بس نعمل عن التشهد الأخير ندعي دعاء، وبعد آخر الذي بصير نقول اللهم استجب، يعني أنا بحس إنه كأنه عم مشترط ولا شيء، إنه آخر شيء نقول اللهم استجب
إن شاء الله
لمشان الدعاء
إن شاء الله.
وفي كأني نسيت
هاي محمد نسيتي.
أثناء الصلاة كمان وقت اللي بدنا كمان نسلم، في إذا بدنا ندعي هون وقت بدنا نسلم آخر الصلاة، بصير نقول اللهم آمين وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني نفس السؤال نفس السؤال
لا
الثاني
لا. ها لا هذاك
اللهم استجب ها.
أيوة
نصلي على النبي،
نحن وتاجدين من ندعي، وآخر شيء اللهم استجب
في السجود، يعني
أيوة بالسجود هذاك، بس خلصنا الصلاة إنه بيصير إن آخر شيء نقول يعني نصلي على النبي ونقول اللهم آمين، ولا بس ندعي ونسلم
إن شاء الله يا محمد.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. أنا سؤالي بالنسبة للفرش اللي يوضع في المساجد.
إيه.
إحنا نصلي هنا في مسجد وجانا أحد الأخوان صلي معانا واعترض على قطعة الإسفنج اللي تكون حوالي 2 سنتي تكون تحت السجادة في المسجد. يقول إنه لا يجوز الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض بطريقة أو بأخرى يعني. إنما أغلب المساجد اليوم موجود فيها الكلام هذا.
قصدك يعني اللباد اللي تحت ال
اللباد الله يرحم والديك اللي يحط تحت ال
أي طيب إن شاء الله.
نعم.
أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا عبد الرحمن. أم هشام. تفضلي أم هشام.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول الله يعافيك يا شيخ، في الحين بسألك عن في رجال توفي.
أي.
وله يعني زوجة وأبناء.
اي
وله ام مصابه بالزهايمر.
اي
ويعني وعيالهم اساس انه يقولون انهم ما لها نصيب بالورث عندنا، بس ما ادري هل هي لها نصيب؟
يعني قصدك امه اللي مصابه بالزهايمر؟
ايوه.
اللي يقوله منه يقول ما لها نصيب؟
يعني عيالهم تنازلين يعني
إيه؟
هل يحق يعني لها الورثه الحين ولا كيف؟
إن شاء الله. أبشر يا أم هشام.
وفي سؤال ثاني بالنسبة الصلاة، أنا بعض يعني أحيانا أكون عشان ما لخبط فمخلية يعني كل صلاة لها يعني شو اسمها
سورة،
لا قرآن معين يعني صور معينة.
إيه صور وآيات.
يعني يجوز إني أثبتن ولا لازم؟
وهذه أي صلاة؟ قصدك الفريضة ولا النافلة؟
الصلوات تقريبا يعني عشان ما لخبط.
حتى الفريضة؟
إيه هو الفريضة أكثر.
كيف تثبتين يعني ركعات؟
عشان ما أدري عشان تصير ما قعد أثناء الصلاة لخبط.
الصلاة السرية يعني ولا الجهرية؟ صلاة سرية ولا الجهرية؟
كل الصلوات صلاه الفجر يعني تكون
أي.
شويه
اي صلاه الفجر
يعني اي يعني تصير صوره شوي طويله
أي.
فمثبته
وانت حافظه الحمد لله يعني انت حافظين انت
يعني حافظه كثير
ان شاء الله مش ابشر يا ام هشام
يلا شكرا
مرحبا طيب الاخت ام محمد من ليبيا طبعا ام محمد انقطع اتصالها اللي فهمت من اتصالها محمد بأن صايمة الأيام البيض وتقول يأتيها مغص أحيانا تأخذ حبة أو شيء تقول الحمد لله اليوم صمت أو كذب يعني راح عليها اليوم هي خايفة فيما فهمت من أنه يقدم عليها رمضان وعندها هذه المشكلة أم محمد ما أدري هل فهمي صحيح لسؤالك الذي انقطع أم ماذا إذا كنت تقصدين صيام الأيام البيض أخت الفاضل هذه ليست بفريضة صيام أيام البيض سنة ويجوز للإنسان الذي صام الأيام البيض أن يقطعها ولا شيء عليه ولا ذنب عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وأهل العلم يقولون يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها فأنت لا تحملين نفسك أمر ما أوجبه الله عز وجل عليك تقولين لي لا أنا الحمد لله اليوم الأول ما استطعت بسبب المغص واليوم الثاني والثالث صمت اليوم الثاني والثالث حاب أقضي هذا اليوم نعم أقضيه ما فيها شيء صيام 3 أيام من كل شهر تقولي والله في رمضان مثلا إذا جرى لي مثل هذه الحالة افطري ما دام أنك مريضة بمثل هذا الأمر يعني بعض الناس عنده أقل مما أنت تعانين منه يفطر فإذا كان عندك مشاكل في المعدة عندك قرحة عندك شيء أنت مريضة فإذا ما استطعت الصيام تفطرين وتقضين بعد ذلك وحاولي قدر المستطاع أختي أم محمد أنك يعني تهتمين لصيام الفرض أكثر من اهتمامك لصيام النفل صيام الأيام البيض الاثنين والخميس هذه خادمة للفريضة اللي هي صيام رمضان ولذلك اهتمي بالاستعداد لصيام رمضان تتجهزين لو كذا إن قدر الله شيء الله عز وجل يقول في كتابه العزيز فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بارك الله فيك يا أم محمد أم محمد من دبي تسأل تقول يعني بالنسبة للزكاة أنا أدفعها في ربيع الأول تقول يعني دفعت يعني الزكاة تقريبا بعد أيام واكتشفت أن عندي مبلغ ما دفعته مضى عليه وقت، هل أدفع الآن؟ هل علي شيء؟ أختي محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. صحيح الزكاة ينبغي الالتزام بوقتها، لكن أحيانا قد تقتضي المصلحة تأخيرها يوم يومين، ما يكون عند الإنسان سيولة، الفقير غير موجود، هو انشغل مثلا. لكن أهم شيء في يوم الزكاة أنك تخرجينها من ذمتك، خلاص تقولين هذا المبلغ زكاة خرجت من ذمتك، الآن يبقى التوزيع، إما توزعين أنت ولا تقولين لزوجك ولا ابنك ولا أختك ولا والدتك ولا من تثقين به، تقولين أعطي هذا الفقير أعطي هذا المسكين. كونك اكتشفت عندك مبلغ ولو بعد سنة تخرجينه ولله الحمد، وما ما ولا شيء عليك، ما عليك إثم. لماذا؟ لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، النسيان مانع من الإثم. فالله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. نبيه عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فتخرجنا في أي وقت ولله الحمد والمنة. أم محمد من دبي تسأل تقول يعني مثلا في آخر الصلاة لما ندعو آتي بالدعاء، هل يجوز أني أقول اللهم استجب؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يدعو به المصلي في آخر الصلاة هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بمجموعة من الأدعية، منها وآكدها اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. واللهم معناها يا أم محمد يا الله، هذا معنى اللهم، يا الله أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال. كذلك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما قول اللهم استجب ما في داعي، لأنك دعوتي، أنت لما تدعين ماذا تريدين من الله عز وجل؟ أن استجيب لك، ها؟ لكن لو غيرك دعا أنت تقولين آمين، ما معنى آمين؟ اللهم استجب. الآن لما نصلي خلف الإمام أو أنت تصلي لوحدك بعد ما تنتهين من الفاتحة تقولين آمين، يعني اللهم استجب للدعاء الوارد في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم وما بعده. فلذلك أختي الفاضلة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في الصلاة بعد الدعاء بعد الانتهاء من الأدعية التي قبل السلام اللهم استجب، ما كان، وإنما كان يدعو صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد من دبي تسأل تقول يعني لو كنا ندعو في السجود مثلا هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا نقول اللهم استجب؟ مثل ما سمعت يا أم محمد قبل قليل بأن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد الدعاء اللهم استجب، لأنه يعني هو الدعاء أصلا، والمؤمن يطلب من الله عز وجل أن يستجيب الدعاء. فأنت لما تقولين يا الله اغفر لي تقولين بعد اللهم استجب، أنت دعوتي أصلا، أنت دعوتي. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، إذا دعوتي في سجودك وعظمت الله وقدمت بين يدي الدعاء التمجيد والتقديس والتعظيم لله وتصلين على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك. عبد الرحمن من أبوظبي بارك الله فيه يقول عندنا الفرش اللي في المسجد تحت لباد، اللباد هذا أشبه ب يعني الإسفنج الذي يريح الواقف عليه. يقول قال بعض الإخوة اعترض يقول بأن هذا ما يصلح لأن لابد من ما يكون المصلي مرتفع. عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لوضع اللباد تحت السجاد والصلاة عليه لا حرج فيه ولا بأس به، فما دام أن المصلي يتمكن من السجود على أعضائه السبعة ويستقر أثناء السجود ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. فلعل الأخ الفاضل فهم خطأ لكلام بعض العلماء فيما يتعلق بعدم الاستقرار، ويضربون أمثلة بالإسفنج المرتفع، الإسفنج المرتفع. أما مثل هذا اللباد معروف بأن يجعل المصلي يتمكن من أعضائه السبعة ساجدا، فما في شيء ولله الحمد والمنة. بدر تفضل يا بدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ،
كيف أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يخليك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أبت.
في الله يسلمك، بالنسبة للزكاة
إيه؟
هل تطلع في ميلادي ولا الهجري؟ أيه يعني، ولا نفس الشيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يجزاك خير، في أنا سمعت، كنت أستمع حق الشيخ متولي الشعراوي، من الكلام اللي قاله في دعاء قاله، بس ما أدري عن هالدعاء يعني. قال اللهم عاملني بالفضل لا بالعدل، اللهم عاملني بالجبر لا بالحساب، اللهم عاملني بالإحسان لا بالميزان. فالله يسلمك، بعدين قعدت أطالع قنوات ثانية مثل قناة اسمها قناة البصيرة، فعرفت إن لأن الشعراوي قال هو أحد العارفين، أنا يعني اعتقدت إنه من علماء ولا شيء، طلع إنه يعني العارفين يعني من هذول من الصوفية. فدخلني شك الله يسلمك بالدعاء هذا، كنت أدعو فيه، بعدين يوم دخلني شك بصراحة ما.
طيب
إن هذول الصوفية ماني، استغفر الله.
طيب إن شاء الله أخوي بدر، إن شاء الله.
فالله يسلمك، في عندي الله يسلمك بالنسبة للقبلية،
إيه
السنة القبلية اللي هي قبل الظهر،
إيه
الأربع أصليهم قبل الظهر بخمس دقائق أو هذا، ولا كون دخلت في المنهي؟
قصدك قبل الأذان أبو أخوي بدر؟
قبل الأذان بخمس دقائق، يعني أكون في وقت النهي أنا ولا لا؟
إن شاء الله يا أخوي بدر،
أبشر. الله يرحم عليك ويجزاك خير يا أخي.
وياك وياك، مرحبا. أم فيصل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الواحد الله يعطيك العافية.
تفضل أختي.
في واحد مات في سادس، ولد واحدة مرة، وترك ولد ومرأة وأمه. فهذا الوكيل قصي يقول ما لكم شيء، هذا كل الولد يعني ياخذ كل شيء. الله
يخليك، اعطينا كلمه. اصبري اصبري ام فيصل، اصبري الله يرضى عليك. من اللي مات في الحادث؟
ولد هذه المره اللي تقول، ولد المره مات في حادث، ترك مره، ترك مرته وامه وولد،
ترك زوجه وام وولد. ايوه ترى أي. هو مات في الحادث بس لوحده.
الوحده
هي. اي طيب الان الوكيل شو يقول؟
يقول للام ما لها شيء، والام ما لها
ما لها شيء من ميراثه ولا من التقاعد ولا من شو اسمه،
من الارض، من الارض اللي تركها.
انت ما سالتيني قبل؟
اي يا شيخ، بس عيل الكثير يقول لا مالك شيء ومالك.
انا ماني بقاضي ولا اني حكومه هنا، الله يرضى عليك. انا جاوبتك ام فيصل وقلت لك اذا كان من ماله ما له حق، هذا مال للزوجة وللأم وللولد. أما إذا كان شيء منحته الدولة له، أو أرض ما يملكها أصلا منحته الدولة، هذا يرجع إلى النظام الموجود في الدولة عندكم وش يقررون. هذه ما هي بتركة، واضح أم فيصل؟
يوم مات تسمح يا شيخ، هو ايه؟ مات والأرض خلاص قد ببنيها الأرض.
الأرض ما يملكها أصلا، منحة من الدولة، صح ولا لا؟ اي انت قلتي لي الكلام هذا، انا اتذكر الموضوع شيء من هذا القح، حتى القرض من الدوله، صح ولا لا؟ اي طيب هذا يرجع فيه الى النظام اللي عندكم في الدوله، يشاف اذا كان والله مدخله في الورث ياخذه، ما عندكم محكمه ولا لا الحمد، تاخذ لكم الحق. اما اذا كان لا، قالوا هذه منحه من الدوله، ما يعطى للتركه او عفوا للورثه، لها تصرف معين، يرجع الى نظام الدوله. واللي يعرفها بأن مثل هذه الشغلات تعطى لمثلا الزوجة وتعطى للأم وتعطى للبنت اللي ما تزوجت، فراجعوا الحكومة عندكم وإن شاء الله تصلون إلى نتيجة، والحمد لله محكمة عندكم. هذه ما تصلح فيها فتوى يا أم فيصل.
شكرا، يعطيك العافية شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، شو الأفضل، إن شاء الله ولا بإذن الله؟
إن شاء الله وبإذن الله. إن شاء الله.
والسؤال الثاني بخصوص الأذكار بشكل عام، يعني في أماكن عامة عادية يجوز ولا لازم يكون مكان يعني يكون هدوء ما في زعاج الأمور هذه؟
أبشر يا عبد الله.
والسؤال الثالث خصوص ال يوم ربنا قال حق القلم اكتب كل شيء كبير وصغيرة.
إيه.
حتى يعني أي شيء حتى مثلاً حتى ما تصلت على كلمة مكتوب هالشيء ولا كيف علمه كل شيء يعني ولا؟
إيه نعم.
جزاك الله خير.
مرحبا عبد الله. طيب أرجع للأسئلة. أم هشام من السعودية بارك الله فيها تقول فيه رجل توفي وله زوجة وأبناء وأم مصابة بالزهايمر. تقول يعني في ناس قالوا بأن هذه الأم ليس لها نصيب في التركة. أختي أم هشام بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا توفي أول شيء تحصر تركته وتخرج الواجبات مثل الديون والوصايا والكفارات مثلا، والثاني حصر الورثة، فكل من هو عايش حي فهو يرث، بل حتى الحمل في البطن يفرد له نصيبه، حتى الحمل اللي في البطن يفرد له نصيبه، ولا ينظر إلى الشخص كونه عاقل أو مجنون كبير أو صغير، ما ينظر إلى هذا. بالنسبة للأم هنا ترث، الأم لها نصيب، لها السدس من تركة ابنها، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول والله كونها مصابة بالزهايمر ما لها نصيب. لا، لها نصيب ما دام عايشة ونفسها يتردد وحية في هذه الدنيا، ما يجوز لأحد يقول ما لها نصيب. وبعدين هذا النصيب الذي للأم هذا ينتفع به أناس آخرون، ينتفع به أناس آخرون فيما لو إذا انتقلت إلى رحمة الله عز وجل يرثها أولادها، فهذا حق لهم. وكون بقية العائلة يقولون والله نحن متنازلين، ما لهم حق. لماذا؟ لأنهم ليسوا وكلاء ولا ينوبون عنها، وهي ليس عندها القدرة الآن على إنابتهم لأن ما تملك عقلها، ولذلك تترك الأمور على ما هي عليه، فتعطى نصيبها ويوضع في المصرف، والقائم عليه هو الذي يتولى إخراج الزكاة وبقية الأشياء والصرف عليها. حتى إذا انتقلت إلى رحمة الله انتقلت هذه التركة إلى ورثتها، هي ورثتها يعني زوجة ابنها ما ترث منها لأنها أجنبية عنها، ابنها ما يرث منها إذا كان عندها أعمام لأن يحجبونه. بارك الله فيك يا أم هشام. أم هشام من السعودية تقول أحيانا أنا لما ألخبط في الصلاة تقول بدأت أضع صور معينة خاصة صلاة الفجر حتى لا أتلخبط في الصلاة، ما حكم ذلك؟ أختي أم هشام بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورضي عنك وتقبل منك. أختي الفاضلة، يعني ينبغي للإنسان أن يهتم في الصلاة، والاهتمام في الصلاة ما يأتي يعني بسهولة، يأتي باجتهاد ويأتي بحرص ويأتي ب يعني بذل الأسباب التي تدفع إلى الخشوع يستجلب الإنسان فيها الخشوع. بارك الله فيك. ولذلك يعني الأصل أن الإنسان ينبغي ما يحتاج إلى أن يعين صور في الصلاة حتى يضبط الصلاة، لا، هناك مطالب الإنسان بالخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الخشوع في الصلاة، وهو أيضا بنفسه تمثل هذا، كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، كان يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل القدر اللي يغلي، يتخنق صلى الله عليه وسلم لما يصلي ويسجد ويدعو. المقصود الإنسان يعني ما ينبغي له أن يوظف بعض السور وبعض الآيات حتى يضبط صلاته، هذا من حيث الأصل من حيث الابتداء يعني، وإنما يقبل على صلاته، يترك المشوشات والمشغلات والصوارف، يقبل يستعد من ساعة وضوئه ويتذكر أنه سيقف بين يدي الله، يعظم الله عز وجل. صدقيني يا أم هشام ما تحتاجين إلى مثل هذا، وأنت تتوضين تتذكرين بعد قليل ستقفين بين يدي ملك الملوك، رب الأرباب، إله الناس، رب الناس. يعني هذا الشعور يورثك تعظيم لله عز وجل، يجعلك خاشعة في صلاتك. ولا بد الإنسان يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. فإذا اعتمدت على السور أيضا قد تخطئين. وبعدين توظيف سور على الدوام والاستمرار يحتاج إلى دليل، ما عندنا إلا النظائر، نظائر القرآن في صلاة فجر يوم الجمعة صحيح، السجدة والإنسان،
في صلاة الجمعة سبح والغاشية، المنافقون والجمعة، في سنن مثلا القبلية سنة الفجر القبلية الكافرون والإخلاص، سنة المغرب الكافرون والإخلاص. نعم صحيح أحيانا بعض السور، لكن أنك تجعلينها وتوظفينها وتكيفينها دائما في الصلاة، ما أقرأ إلا مثلا الضحى والفلق مثلا، لا ما يصلح أختي، لا ما يصلح. راجعي نفسك، حاولي قدر المستطاع أنك لو فعلتيها يعني فترة حتى تعودين نفسك ما في بأس، لكن تلتزمين التزام بحيث أنك ما في يوم من أيام من أيامك في صلاة الفجر إلا تقرأين هاتين السورتين، لا يحتاج إلى دليل، توظفت شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك احرصي أنك تبحثين عن كيفية الخشوع، ما هي أسباب الخشوع، ما هي الأشياء التي يستجلب بها الخشوع، ومثل ما ذكرت لك أخت الفاضلة، وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، كان إذا توضأ يتغير لونه فيقال له يعني ما هذا، قال أتدرون بين يدي من سأقف بعد قليل، يستشعر عظمة الله في الوضوء. كان بعض السلف يسأل كيف تصلي، قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط منصوبا تحت قدمي والقبلة أمامي وأصلي وأسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا، يعني مع هذا الخشوع وهذا الاستشعار العظيم يقول ما أدري أقبلت صلاتي أم لا. المقصود أختي الله يرضى عليك احرصي على السؤال عن أسباب الخشوع، أما توظيف السور فلا. بدر من الكويت يقول بالنسبة للزكاة تحسب بالميلاد أم بالهجري؟ أخوي بدر بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة تحسب بالأشهر الهجرية العربية القمرية اللي يسمونها الهجرية، الشهر العربي القمري، لأن الله لأن النصوص الشريعة علقت أحكام الشريعة برؤية الهلال، رؤية ولذلك الصيام وكذلك دخول شهر ذي الحجة وأشياء كثيرة ودخول شهر شوال وكلها كل الأشهر تثبت بها، حتى عدة المرأة تحسب بالأشهر القمرية العربية، عدة المرأة حتى الإيلاء حلف الرجل على امرأته، كل شيء يحسب بالأشهر العربية القمرية، كذلك الزكاة. بارك الله فيك. بدر من الكويت يقول سمعت إلى بعض العلماء يدعو يقول اللهم عاملني بالفضل لا بالعدل، اللهم عاملني بالجبر لا بالحساب، اللهم عاملني بالإحسان لا بالميزان. يقول أنا سمعت يقول أن هذا قول لبعض العارفين، يقول يعني بعد فترة عرفت بأن يعني العارف ليس هو العالم وإنما يعني شخص مثلا عابد من العباد. يقول ما حكم أنا يقول قلت هذا الدعاء فترة من الزمن. أخوي بدر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء عبادة وهذا لا يختلف يعني فيه اثنان، ولا يحتاج يعني واحد يفهم بأن الدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة. الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله تعالى ذكر في القرآن أنبياءه ورسله كيف يدعون الله عز وجل، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء، أدعية نوح عليه الصلاة والسلام، دعاء موسى، دعاء عيسى، دعاء يونس، دعاء أيوب، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أدعية عظيمة. الدعاء عبادة، وحتى يكون الدعاء مقبول لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع فيه. الشروط أن يكون خالصا لله، أن لا يشتمل على ألفاظ شركية ولا بدعية، أن يكون الإنسان مستحضر القلب حين الدعاء، أن لا يكون الإنسان مرتكب لمانع من الموانع ومن ضمنها أكل الحرام والعياذ بالله أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا اللي ذكره يعني جاءت به النصوص وذكره العلماء. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الاعتداء في الدعاء وقال سيكون بعدي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يعني يعتدون في الطهور هؤلاء الموسوسين اللي هم الآن يعتدون في الطهور، قال والدعاء اعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء ما يتعلق بتفريع الدعاء وتوزيعه و يعني الحرص على السجع فيه والمبالغة في ذلك، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن لما يجي شخص مثلا يستعيذ بالله تعالى من النار، ما في داعي أنه يعدد ما في النار من عذاب، ما في داعي نقول اللهم نعوذ بك من أودية النار وجبال النار وثياب أهل النار وحميم أهل النار وحديد أهل النار، ما في داعي. اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نستعيذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، لما يسأل لها الجنة كذلك. أما هذه الشقشقة والتفريع والتوزيع وتوليد الكلمات المفردات في مثل هذا الأمر، هذا حقيقة حتى يسلب الإنسان قضية الخشوع والتفكر بهذا الدعاء. ولذلك اللي سمعته مثلا، يعني هو العلماء يقولون أن من يعني أوجب الله جل وعلا عليه الجنة إنما دخل الجنة برحمة الله، ومن دخل النار إنما دخل بعدل الله عز وجل. يعني هذا من حيث الأصل، فلا يدخل أحد الجنة حتى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد رحمة الله، فبرحمة الله دخل الجنة، ولا يدخل أحد النار إلا بعدل الله، فالله تعالى حكم عدل سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة، فكل من استحق النار إنما هذا بعدل الله. قضية لا يعني اللهم عاملني بالجبر لا بالحساب، ما في داعي لمثل هذا الكلام. الحسنة عند الله بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والمقصود يعني كأنه يقول اللهم لا تعاملني بالجبر، عاملني بالجبر لا بالحساب، يعني مثلا إذا كان شيء ناقص أجبرني، ما في داعي للتعامل. يعني أنا أشوف بأن هذا عدم تأدب مع الرب جل وعلا. الله عز وجل خزائنه ملأ وفضله عظيم، يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا واسع الفضل، خزائنه ملأ سبحانه وتعالى، فما في داعي أن الإنسان يعني عامل ربه بهذه الطريقة، عاملني يعني إذا كان عندي حسنة ونص خليها حسنتين، ها مثلا لا تخليها حسنة واحدة، ما في داعي، هذا إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كان ما يقصد الشخص، وسبب ذلك ما هو؟ الحرص على السجع، الحرص على التفنن في الدعاء، الحرص على توليد بعض المفردات، الحرص على استدعاء بعض الألفاظ من هنا ومن هنا وتجميعها، خاصة ممن لا يمتلك العلم، مثل ما يذكر قال بعض العارفين، ليس كل العارفين جهال، لا، في من العارفين من هم من العلماء ومن طلاب العلم. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني هذا الكلام المفترض وإن كان بعض مفرداته سليمة تتفق مع النصوص الشرعية، لكن ترك هذا أولى. بربك يا أخي بدر، أيهما أولى، التزام الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أدعية من جاء بعده؟ ما في أجمل من أدعية الأنبياء. لاحظ، شوف القرآن ذكر أدعية الأنبياء، يقول آدم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دعاء عظيم. موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إبراهيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا مكروب بهذا الدعاء إلا نجاه الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه دواوين السنة، والعلماء اجتهدوا في جمع الأدعية والأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيها مثل هذه الشقشقة والتفريع والتوليد. فلذلك يا أخواني وأخواتي، احرصوا على أدعية القرآن وأدعية السنة، ما في أجمل منها وما في أجمع منها. أما هذه فقد تصرف الإنسان، تجعل الإنسان يهتم بالسجع. تشوفون بعض الناس إذا دعا وأخطأ في مثلا السجع راح يعيد ويكرر، صار اهتمامه يعني قلبه ملتفت إلى تحسين العبارة، والتفت قلبه يعني إلى غير الله. أسأل الله تعالى الحفظ للجميع. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل يجوز أن أرقي أولادي دائما؟ لأن في شيخ يمنى قال أنه إذا بتظل ترقي الأولاد دائما كل ما يصير لهم شيء راح ما يروح على شيء يتعلمون على الرقية.
زوجك إيش يقول؟
لا، ما زوجي، شيخ يمنى.
شيخ إيش يقول؟
يقول إذا بتظل ترقي الأولاد دائما كل ما يصير لهم شيء راح يعني يتعلمون عن الرقية، ما يروح الشيء عنهم إلا بالرقية.
يعني
أنا دائما أرقي الأولاد يعني الصبح والمغرب.
نعم إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ. بالنسبة للعقيقة يا شيخ، هل إذا انقسمت ثلاث أقسام تكون بالميزان أم بمجرد النظر؟
إن شاء الله.
وهل يعطى للجيران من هذا الأقسام يعني؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، بارك الله لي.
أهلا وسهلا. داليا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا أختي.
أنا بس عندي سؤال واحد، لما أصلي أظل أذكر نفس الآيات في كل صلاة، هل صلاتي عليها شيء؟
الآيات تكررينها؟
إيه.
كيف يعني؟ ممكن يعني تضربي لي مثال؟
يعني مثلا أنا الظهر الركعة الأولى قل هو الله أحد، الركعة الثانية سورة الكوثر، فنفس الشيء في العصر والمغرب والعشاء والفجر.
وأنت تحفظين طبعا القرآن؟
إيه.
نعم إن شاء الله يا دالي.
شكرا دكتور.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك.
شوف في بالنسبة للأدعية، في بعض الأدعية يعني من القرآن ما تكون بدايتها دعاء، يكون مثلا وقل ربي زدني علما، فأنت الآن لما تيجي تدعي تكون هاي مثلا في أذكار مثل حسن المسلم وكذا، لما تيجي تدعي هل تذكر نفس الآية وقل ربي، ولا تقول تغير تقول اللهم زدني علما إذا جاءتك الآية في بدايتها يعني ما فيها صيغة الدعاء
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يسلمك، بالنسبة إذا عندك مثلا أبناء يعني في البيت ومراهقين، أو هل من الأفضل تعطي كل واحد غرفة أو يكون اثنين في غرفة
إن شاء الله؟
والسؤال الثالث الحين إذا واحد مثلا شيخ كان مثلا تقدم للإمامة في مكان يعني فمن الطبيعي أنه يحسن صوته أفضل من أنه إذا صلى لحاله، فهل هذا خطأ يعني أو مثلا يدخل فيه مثلا رياء أو يعني أمام الناس تلقاه يحسن صوته يعني إذا قرأ القرآن، أما لحاله أو في البيت أو هذا يقرأ بصوت عادي، فما الحكم يعني؟
إن شاء الله يا محمد.
وإزاك الله خير مستوى.
مرحبا. طيب بدر من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للسنة القبلية هل أصليها قبل الظهر بخمس دقائق؟ أخوي بدر بارك الله فيك، بالنسبة للسنن القبلية دائما تكون بعد الأذان رضي الله عنك، ما تكون قبل الأذان. عندك سنة الفجر القبلية تكون بعد الأذان، عندك سنة الظهر القبلية تكون بعد الأذان، أي شيء قبل أذان الظهر هذا من صلاة الضحى، أي شيء قبل أي شيء من الصلوات قبل أذان الفجر هذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل، فتنبه لهذا. أنا أخشى عليك يا أخوي بدر أنك تصلي سنة الظهر القبلية قبل الأذان وهذا غلط، هذا من صلاة الضحى، هذا من صلاة الضحى. والإنسان قبل أذان الظهر بخمس دقائق عشر دقائق يتوقف، لأن الشمس الآن تبدأ تكون عمودية في السماء، في كبد السماء، وهذا الوقت تسجر فيه جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في هذا الوقت، فلذلك بعد ما يؤذن المؤذن تبدأ تصلي السنة القبلية أربع ركعات. بارك الله فيك. عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني ما هو الأفضل أن يقول الإنسان إن شاء الله أو بإذن الله؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمقصود بإذن الله الإذن الكوني القدري، هذا المعنى إذا قيل بإذن الله يعني بإذن الله الكوني القدري. وبالنسبة للمشيئة على نوعين، مشيئة بمعنى الإرادة الكونية القدرية، ومشيئة شرعية، مشيئة شرعية. ها، ولذلك لو قلت بإذن الله إن شاء الله المعنى واحد بارك الله فيك، لأنه لا يخرج عن المشيئة الكونية القدرية. عبد الله يسأل يقول بالنسبة للأذكار هل الأفضل تكون يعني في مكان هادئ وكذا، ولا في الأماكن، حتى في الأماكن العامة؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأذكار من أفضل العبادات ومن أجل الطاعات، ولذلك الله تعالى أمر يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ويقول جل وعلا يمتدح الذاكرين قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإن كان العلماء يقولون ذكر الله هنا الصلاة. والذكر أخي الفاضل من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا أنه لم يشترط له سبحانه وتعالى ولم يشترط له رسوله صلى الله عليه وسلم حالة معينة، فالإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولم يشترط له مثلا الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، ولذلك الجنوب والحائض والنفس يذكرون الله. تقول عائشة رضي الله عنها تقول عائشة وهي تصف النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء. والإنسان يذكر الله على كل حال، في السفر والحضر والسلم والحرب والصحة والمرض والضعن والإقامة والشغل والفراغ، وفي السوق وفي البيت وفي الشارع وفي المسجد وفي السيارة. هذا ذكر، هذه عبادة سهلها الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الذكر فقال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله تطمئن به القلوب. قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام وهو في سفر: هذا جمدان سبق المفردون، جمدان جبل، قال: هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يذكرون الله عز وجل كثيرا. فلذلك أخي الفاضل، وأنت في السوق ها اذكر الله. الآن بعض الناس للأسف ما يعرف ذكر الله إلا في المسجد. لا، وأنت في السوق وش اللي يمنع الآن؟ لو شخص أو امرأة مثلا، امرأة ورجل هو في السوق: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وش اللي يمنع؟ عبادة. أنت رايح لحاجة دنيوية، حصل دنيا وآخرة، سبحان الله سبحان الله. هذا بعض الناس ما يعرف التسبيح إلا بعد الصلاة. لا، سبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. تخيلوا أنت رايح للسوق قلت سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100-200 مرة، وانت رايح وانت جاي وانت في السوق، كم لك من الأجر؟ أجر عظيم، أجر عظيم. ولذلك يا أخواني للأسف الشديد بعض الناس محروم من ذكر الله. هي عبادة سهلها الله يسرها الله، ما عندك يعني ما تكلفك شيء إلا تحريك هذا اللسان: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله مثلا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. ذكر هذا حتى قلبك يرق سبحان الله العظيم، ويمتلئ ميزان حسناتك. وأذكار كثيرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات، هذه الباقيات الصالحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لو أنت تتريض مثلا رايح للنادي تسوي رياضة، هو بشرط أحط السماعات وأسمع معازف، لا، أسبح وهلل، تجمع خيري الدنيا والآخرة ولله الحمد. وأنت تمشي مثلا تذكر الله سبحانه وتعالى، حتى في المجالس. في يعني النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، في المجلس الواحد يعدون عليه 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، 100 مرة وهو في مجلس مع أصحابه، أستغفر الله وأتوب 100 مرة، 100 مرة. بعض الناس يقول: أخاف يقولون عني مجنون. خلي يقولون عنك مجنون، يكفي أن الله راضي عنك. بعض الناس يستحي من الناس يقول: وش لما أتمتم وأجيب ذكر الله عز وجل؟ ولو قالوا الله عز وجل أنت من ذكر، يقول جل وعلا في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يذكرك الله عند الملائكة، يقول: عبد الله هذا ابن أبو ظبي عبد الله ذكرني مع في المجلس الفلاني. الله يجيب اسمك أنت يا عبد الله، الله يذكرك في الملأ الأعلى. الله أكبر. أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة، قال أبي: أو ذكرني باسمي؟ قال: نعم. فجلس أبي يبكي، كيف الله عز وجل العظيم سبحانه وتعالى يذكرك باسمه، يذكرك باسمك، يقول عبد الله الفلاني ذكرني في المجلس الفلاني، يذكرك الله عز وجل، جيب اسمك الملأ الأعلى. أنت لو سمعت واحد من الوجهاء الكبار الطيبين ذكرك في مجلس وأنت غير موجود، وقالوا لك الناس، قالوا لك والله فلان الوجيه الفلاني ذكرك باسمك، تفرح كأنك في عيد. كيف إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى؟ وكيف أنت أيتها الأخت، أيتها البنت، أيتها الأم، كيف لو ذكرك الله عز وجل؟ إن ذكرتيه في نفسك ذكرك الله في نفسي، إن ذكرتيه في ملأ من النساء ومجتمعك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للقلم حينما خلقه الله عز وجل قال له اكتب كل شيء، هل كل شيء يعني في هذا الحديث يقصد كل ما هو يحصل في هذا العالم؟ الجواب نعم يا عبد الله. جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال القلم وما أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، حتى حركة الأغصان هذه مكتوب، حتى اتصالك هذا اليوم يا عبد الله مكتوب. أبدا، رفعت الأقلام وجف القلم ورفعت الأقلام، كتب كل شيء، طويت الصحف، ها، وما من شيء إلا وهو مكتوب، لأن الله تعالى عليم سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء سبحانه وعز، ولذلك سبحانه وتعالى عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك خلقهم فقدر لهم هذه الأرزاق والأعمار والآجال وهداهم النجدين. وهذا لا يعني بأن الإنسان جبر الإنسان على، لا يعني بأن الله تعالى جبر الإنسان على شيء، لا، أعطاه إرادة وأعطاه اختيار وقدرة على الاختيار، قال جل وعلا وهديناه النجدين، ذاك الإنسان هو بنفسه يختار طريق الضلالة أو طريق الهداية، والعقل يدل على ذلك في أمور الدنيا. الآن بعض الناس يا عبد الله يجي في مسألة القدر يماحك ويتفذلك ويحاول كذا، لكن هو يكذب نفسه في مسائل الدنيا. لو قيل له والله مثلا هذا الأمر يعني يسير لكنه بعيد جدا، طريق مثلا 1000 كيلو متر، لكنه يعني مثلا اسفلت وإشارات مرور وإشارات لسلامة السير ونقاط تفتيش وأمن وطريق مشهور وطريق 500 كيلو أو 300 كيلو، لكن وعر وصحراء مجهولة، لكن أقرب من هذا، يقدم ماذا؟ يروح مع 1000 كيلو، ليش؟ يريد السلامة لنفسه، لكن إذا جاء مع أمر الله عز وجل يبدأ يعترض على الله عز وجل ويحتج بالقدر على معصيته، وهو كذب نفسه في مسائل الدنيا، هو كذب نفسه في مسائل الدنيا، ما يرضى يروح مع الطريق هذا أبو 300 كيلو ولا 100 كيلو، لأن يقول أخاف، يقولون فيه لصوص، في قطاع طرق، في مخاطر، فيه رمال يعني متحركة، فيه مجاهيل، صحراء، ما يدري، لا، يقول أروح 1000 كيلو أسلم لي. طيب الله عز وجل قالك هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، أيهما تريد؟ وربنا جل وعلا سهل طريقه سبحانه وتعالى، ما يحتاج إلا تكاليف بسيطة. بارك الله فيك يا عبد الله. أم سيف من العراق تقول هل يجوز أني أرقي نفسي دائما؟ تقول في شيخ قال لي لا ترقينهم لأنه يتعلمون يتعودون على هذا. أم سيف بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرقي ابنته فاطمة الحسن والحسين، وكان يعوذهما دائما إذا نام بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. فلما نزلت عليه سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس كان يقرأهما عليهما كل ليلة، وترك تلك التعويذة. والمقصود أخت الفاضل لا بأس بتعويذ الأولاد عند النوم. طيب الإنسان نفسه يعوذ نفسه عندما ينام كل ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قبل أن ننام أن نقرأ مجموعة من الآيات والسور، منها القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، نفتح أيدينا ننفث ونمسح أجسادنا كل ليلة. طيب ليش يعني هذه سنة في حق الكبار ولا تعودون الصغار؟ بالعكس، هذه تربية عظيمة. لما تعودين عيالك هذه تنشرين الطمأنينة في نفوسهم وتحصنينهم من الشيطان وشره وشركه وبلائه. هذه نعمة من نعم الله. فلعل الأخ الفاضل اللي نصحك يمكن قصده يعني حسن ويريد يقول لك لا حتى لا يتعود، لا خليهم يتعودون وخلي ينشؤون على مثل هذا، لأن سيكبرون ويتعاملون مع أولادهم إنهم تزوجوا واستولدوا بمثل ما فعلتي أنت. هذه نعمة من نعم الله. الأنبياء إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق ليليا بهذه الكلمات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ أولاد بناتي بهذه الكلمات وبهذه السور. فاشكريه وقولي له لا، لا تكون قاطع طريق أمام مثل هذا الأمر، وانصحيه لله. قولي له أخشى أنك تنصح ناس ما عندهم فهم ولا عندهم مثلا استيعاب لمثل هذه الأشياء، وتحرمهم من خير خير هذا شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وسنه لنا. بارك الله فيك يا أم سيف. أم سيف تقول يعني بالنسبة للعقيقة إذا قسمناها ثلاث أثلاث لازم بالميزان أو يكفي النظر وهل نعطي الجيران؟ أم سيف بارك الله فيك، لا ما يلزم بالقسطاس المستقيم، ما يلزم يعني بالتساوي، لا تقدير ثلث وثلث وثلث، بحيث أنك يعني تجعلين الثلث متساوي في قضية نوع اللحم. يعني ما لو زاد هنا ونقص هنا ما في شيء ولله الحمد. وجيرانك أولى، جيرانك أولى من البعيدين، اهدي لهم ثلث خاصة أقربهم إليك بابا. لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني تعاملها مع الجيران من حيث الطعام وكذا، أيهما؟ قال أقربك إليك بابا، أقربهما إليك بابا، فتعطين الأقرب باب يعني من هذه العقيقة. بارك الله فيك. داليا من العراق تقول أنا لما مثلا أصل أي طيب ما قلنا. داليا من العراق بارك الله فيها تقول لما أنا أصلي يعني آتي بأذكار يعني تقول الصلوات يعني آتي بسور محددة، يعني قل هو الله واحد مثلا، قل يا أيها الكافرون أو الكوثر أو شيء في جميع الصلوات. تقول يعني ما حكم ذلك أختي داليا؟ كأن يعني ما أدري استمعتي إلى جوابي فيما سبق. أنا ذكرت للأخت من السعودية فاقرأوا ما تيسر منه، يعني من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأ ما تيسر معك، فلذلك تقرأين الفاتح وما تيسر. عندنا بعض الصلوات تقرأ فيها سور هي من يسمونها النظائر، مثل فجر يوم الجمعة بعد الفاتحة السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة الإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة. صلاة الجمعة مثل ما ذكرت، السنن مثلا سنة الفجر، سنة المغرب، سنة الطواف، تقرأ فيها سورتي الإخلاص. لكن أنت توظفين سور ما يعني ما تتجاوزينها، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. خاصة وسألتك قلت لك تحفظين، قلتي لي نعم، قلتي لي نعم. إذا ما في داعي أنك توظفين سور بمثل هذا الطريق، تنوعين أخت الفاضل، وهذا خير لك وتثبيت أيضا لحفظ القرآن و الاتيان على أيضا القرآن وبقية السور. فيعني حاولي أن تتركي هذه العادة اللي تلتزمين فيها سور معينة على الدوام على الدوام. لكن لو قرأتي أغلب الأحيان ما في شيء، لكن أنا والله تقولين صلاة الظهر باستمرار أقرأ قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، وين الدليل؟ ما في دليل. تقرأين أحيانا ما في بأس، لكن لو مثلا التزمت مثلا قراءة قل هو الله أحد في آخر كل ركعة مثلا ما في بأس، يعني لأنه هذا فيها نص. قصة الرجل اللي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، فسألوه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسألوه، قال فيها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن، قال أخبره بأن الله أحبه كما أحب. لكن الصحابة فعلوا هذا لا بدليل أنهم استنكروا عليه، قالوا لك كيف يعني أن تقرأ بهذه السورة؟ وهذه لا يقول أحد أنه خلاص ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تجعل أصل. نحن ما نخطئ من يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل صلاة، ما نخطئ لأن في أصل. لكن انظر إلى فعل الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين الأربعة، ما كانوا يلتزمون هذا، ولو التزموه لنقل عنهم، وقد تتوفر دواعي النقل لأنهم يصلون بالناس الصلاة الجهرية الفجر والمغرب والعشاء، الناس ينقلون عنهم ما نقلوا عنهم. بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي يقول يعني أحيانا في أدعية في القرآن أحب أقرأها لكن ما فيها مثلا الدعاء، يعني مثلا يا رب مثل وقل رب زدني علما، يقول هل ممكن أغيرها أقول يا رب زدني علما؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذه الآية هي مشتملة على الدعاء بقول قل وقل رب زدني علما، ربي يعني على تقدير يا رب، هذا المعنى، على تقدير حذف حرف الندى يا رب يا رب، هذا المعنى بارك الله فيك. ولذلك أنت لو قلت ربي زدني علما كأن قلت اللهم زدني علما. فالتزام نظم القرآن مهم في الأدعية بارك الله فيك. فأنت بارك الله فيك إذا حبيت أنك تلتزم تقرأ تقول هذا الدعاء قل ربي زدني علما، هذا الدعاء يعني كأنك تقول يا الله زدني علما، هذا المعنى. فلذلك التزام نظم القرآن مهم بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندي أبناء مراهقين، هل من الأفضل أني أجعل كل واحد في غرفة أو كل اثنين؟ أبو محمد بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية والنية، الأفضل لا كل اثنين في غرفة أو كل ثلاثة أفضل إذا كانت الغرف كبيرة وتسع. النبي عليه الصلاة والسلام قال وفرقوا بينهم في المضاجع في المضجع الواحد، وليس في الغرفة، لا في المضجع الواحد. فإذا بلغوا 10 سنين تفرق في المضجع، عفوا تفرق في نعم في المضاجع، بحيث تجعل كل واحد له سرير. فوجود كل واحد في كل اثنين في غرفة أفضل من وجود واحد في الغرفة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة في البيت، أن ينام الإنسان وحيدا في البيت، طبعا البيت العام، أن يكون ليس معه في البيت كله واحد أحد، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الوحدة في السفر والوحدة في البيت. لكن حتى في الغرفة ما دام أن في إمكانية وجود شخص ثاني يعني ممكن أن ينام مع هذا الشخص، هذا أفضل بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول إذا تقدمت للإمام أحسن صوتي بخلاف ما لو إذا صليت وحدي، هل هذا في شيء؟ ما في شيء، طبيعي يا أخي أبو محمد الله يرضى عليك، الإنسان إذا قرأ لوحده يقرأ قراءة سريعة، قراءة حدر، قراءة يعني فيها استرسال مثلا، لكن إذا صلى بالناس بيصلي يعني يسمعهم الصوت الجميل، فلا يدخل عليك الشيطان من هذا، انتبه، ما عليك شيء ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وأمر بتزيين الأصوات بالقرآن، أمر بتزيين الأصوات بالقرآن، ولذلك لا شيء عليك بارك الله فيك. طيب انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، التقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.